بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد. فما زلنا ندرس باب حفظ العلم من كتاب العلم من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وقد انتهينا من الكلام على الحديث الأول في الباب، وهو حديث أبي هريرة الأول، والذي يقول فيه أبو هريرة: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم يتلو: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات، إلى قوله الرحيم: إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشبع بطنه، ويحضر ما لا يحضرون، ويحفظ ما لا يحفظون. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن أبي بكر أبو مصعب، طيب، وقع عندي في الشرح هو الزهري، نحتاج أن نراجع ترجمة هذا الراوي، فإني أشك. نعم، إيش هو اسمه؟ من هو عبد الرحمن بن عوف؟ أحمد ابن أبي بكر هو عبد الرحمن بن عون. كيف يكون؟ كيف يكون أحمد ويكون عبد الرحمن في نفس الوقت؟ اصبر اصبر اصبر. أحمد ابن أبي بكر، اصبر. بسم الله. كيف يكون أحمد بن أبي بكر هو عبد الرحمن؟ كيف يكون؟ يصلح؟ ما يصلح. طيب، أحمد بن أبي بكر القاسم، طيب، أحمد بن أبي بكر القاسم، يعني أبو بكر هذا اسمه القاسم، أحمد بن القاسم. أحمد بن أبي بكر بن الحارث ابن زرارة ابن مصعب ابن عبد الرحمن ابن عوف، يعني عبد الرحمن جده الأخير، أبو مصعب الزهري المدني الفقيه، صدوق، يقول الحافظ في التقريب: صدوق عابه أبو خيثمة للفتوى بالرأي، من العاشرة، مات سنة 42، مات سنة 42 يعني ومائتين، وقد نيف على 90. طيب، هذا التقريب كاملا. فهنا عرفنا أنه زهري، طبعا ما دام زهريا فيكون ماذا؟ قرشيا طبيعة الحال، زهري قرشي، أن بني زهرة بطن من بطون قريش. وهذا لا يخالف أو لا يعارض كونه مدنيا، طبعا معروف أن عبد الرحمن بن عوف وغيره من الصحابة هاجروا من مكة إلى المدينة، وبالتالي فهو وإن كان زهري النسب إلا أنه مدني السكن. نعم. طيب حفظك الله. أحمد بن أبي بكر أبو مصعب المدني الزهري، يقول الحافظ: هو الزهري المدني صاحب مالك، وسقط قوله أبو مصعب من رواية الأصيلي وأبي ذر، وهو بكنيته أشعر، وهو بكنيته أشهر، يعني حدثنا أبو مصعب الزهري، والإسناد كلهم مدنيون أيضا، وكذا الذي بعده. قال: حدثنا محمد بن إبراهيم ابن دينار عن ابن أبي ذئب. ما اسم ابن أبي ذئب؟ محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، اشتهر بالنسبة لجده أبي ذئب ابن أبي ذئب. عن سعيد المقبوري ابن أبي سعيد عن أبي هريرة قال: قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه. قال: أبسط رداءك. فبسطته، قال: فغرف بيديه، ثم قال: ضمه، فضممته، فما نسيت شيئا بعده. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر والحزامي قال: حدثنا ابن أبي فديك. ما اسمه؟ محمد ابن إسماعيل، يعني سمي البخاري، بهذا يعني بنفس الإسناد، أو قال: غرف بيده فيه. يقول الحافظ: قوله كثيرا، إني أسمع منك حديثا كثيرا، هو صفة لقوله حديثا، لأنه اسم جنس، وقوله فغرف لم يذكر المغروف منه، وكأنها كانت إشارة محضة. قوله وقوله ضم، والكشميهن والباقين ضمه، وهو بفتح الميم، ويجوز ضمها ضمه، يجوز ضمها ضمه، وأظنها لغة المصريين هذه، ضمه ضموا ولموا يضمون. قال: هو بفتح الميم، هو بفتح الميم، ويجوز ضمها. وقيل: يتعين لأجل ضمة الهاء، ويجوز كسرها، لكن مع إسكان الهاء وكسرها، ضمه وإيش؟ وضمه. نعم. يقول: قوله فما نسيت شيئا بعد، هو مقطوع الإضافة مبني على الضم بعد. نعم. وعندنا بعده في نسختنا، فهل هي نسخة ولا هذا تصحيح؟ الحافظ يقول: هو مقطوع الإضافة مبني على الضم، وبعد وقبل وأخواتهما يبنيان على الضم إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه. هو مقطوع الإضافة مبني على الضم، وتنكير شيئا بعد النفي، قال فما نسيت شيئا، وتنكير شيئا بعد النفي ظاهر العموم في عدم النسيان منه لكل شيء من الحديث وغيره، ولكن طبعا المراد إيش؟ الحديث. قال: ووقع في رواية ابن عيينة وغيره عن الزهري في الحديث الماضي: فوالذي بعثه بالحق ما نسيت شيئا سمعته منه. هنا قيد. وفي رواية يونس عند مسلم: فما نسيت بعد ذلك اليوم شيئا حدثني به. وهذا يقتضي تخصيص عدم النسيان بالحديث. ووقع في رواية شعيب: فما نسيت من مقالته تلك من شيء. وهذا يقتضي عدم النسيان بتلك المقالة فقط. لكن سياق الكلام يقتضي ترجيح رواية يونس ومن وافقه، لأن أبا هريرة نبه به على كثرة محفوظه من الحديث، فلا يصح حمله على تلك المقالة وحدها. ويحتمل أن تكون وقعت له قضيتان، فالتي رواها الزهري مختصة بتلك المقالة، والقضية التي رواها سعيد المقبري عامة. وأما ما خرجه ابن وهب من طريق الحسن بن عمرو بن أمية قال: تحدثت عند أبي هريرة بحديث فأنكره، فقلت: إني سمعت منك. فقال: إن كنت سمعته مني فهو مكتوب عندي. فقد يتمسك به، فقد يتمسك به في تخصيص عدم النسيان بتلك المقالة، لكن سند هذا ضعيف، وعلى تقدير ثبوته فهو نادر. ويلتحق به حديث أبي سلمة عنه لا عدوى، فإنه قال فيه: إن أبا هريرة أنكره، قال: فما رأيته نسي شيئا غيره. فائدة، يعني إن ثبت أنه نسي شيئا فيكون إيش؟ فيكون نادرا، والحكم ليس للنادر. يعني عندما يقول فما نسيت شيئا، هذا محمول على أنه ما نسي شيئا من الحديث مطلقا. فإن ثبت أنه نسي بعض الأحاديث أو بعض الحروف يحمل على ماذا؟ على النادر. نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ابن عباس: اللهم فقهه. هذا لا يقتضي أن ابن عباس رضي الله عنهما قد فهم كل المسائل الشرعية، لا يقتضي ذلك. يعني كونه دعا له بذلك فهو موفق غالبا للفهم الصحيح لأدلة الكتاب والسنة. وكذلك أبو هريرة موفق غالبا في حفظ ما سمعه من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فائدة، قال: المقالة المشار إليها في حديث الزهري أبهمت في جميع طرق، وقد وجدتها مصرحا بها في جامع الترمذي وفي الحلية لأبي نعيم من طريق أخرى عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من رجل يسمع كلمة أو كلمتين أو ثلاثا أو أربعا أو خمسا مما فرض الله فيتعلمهن ويعلمهن إلا دخل الجنة. فذكر الحديث. وفي هذين الحديثين فضيلة ظاهرة لأبي هريرة ومعجزة واضحة من علامات النبوة، لأن النسيان من لوازم الإنسان. وقد اعترف أبو هريرة بأنه كان يكثر منه ثم تخلف عنه ببركة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولو قال ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني أولى، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم مبارك ودعاؤه كذلك مبارك. قال: وفي المستدرك للحاكم من حديث زيد بن ثابت قال: كنت أنا وأبو هريرة وآخر عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ادعوا، فدعوت أنا وصاحبي، معذرة، فقال: ادعوا. هكذا كنت أنا وأبو هريرة وآخر عند النبي صلى الله عليه وسلم، عندكم إيش؟ ادعوا. قال: فدعوت، لكن ظاهره ادعوا لأنهم ثلاثة، كم هم؟ زيد وأبو هريرة وإيش؟ وآخر، فظاهره أنه ادعوا ليس ادعوا، خطأ. فقال: ادعوا. قال: فدعوت أنا وإيش؟ وصاحبي. هكذا يصلح ولا ما يصلح؟ ولا ما يصلح؟ يصلح. طيب، وأمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم دعا أبو هريرة فقال: اللهم إني أسألك مثل ما سألك صاحباي، وأسألك علما لا ينسى. طيب، إذن مرة ثانية نعود لأول حديث. وفي المستدرك للحاكم من حديث زيد بن ثابت قال: كنت أنا وأبو هريرة وآخر عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ادعوا. إذن خاطبهما النبي صلى الله عليه وسلم أولا زيد بن ثابت، وذلك الإيش؟ وذلك الآخر. قال: فدعوت أنا وصاحبي. هكذا يكون، فدعوت أنا وصاحبي، وأمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم دعا أبو هريرة فقال: اللهم إني أسألك مثل ما سألك صاحباي، وأسألك علما لا ينسى. فأمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلنا: ونحن كذلك يا رسول الله. فقال: سبقكما الغلام الدوسي. وفيه الحث على حفظ العلم، وفيه أن التقلل من الدنيا أمكن لحفظه، وفيه فضيلة التكسب لمن له عيال، وفيه جواز إخبار المرء بما فيه من فضيلة إذا اضطر إلى ذلك وآمن من الإعجاب. قوله ابن أبي فديك بهذا، أشكل قوله بهذا على بعض الشارحين، لأن ابن أبي فديك لم يتقدم له ذكر، وقد ظن بعضهم أنه محمد بن إبراهيم بن دينار المذكور قبل، فيكون مراده أن السياقين متحدان إلا في اللفظة المبينة فيه، وليس كما ظن، لأن ابن أبي فديك اسمه محمد بن إسماعيل بن مسلم، وهو ليثي يكنى أبا إسماعيل. يقول هنا الحال المحقق في تهذيب التهذيب وتقريب التهذيب ديلي وليس ليثي. طيب، يكنى أبا إسماعيل وابن دينار جهني، يكنى أبا عبد الله، لكن اشترك في الرواية عن ابن أبي ذئب لهذا الحديث ولغيره، وفي كونهما مدنيين. وجوز بعضهم أن يكون الحديث عند المصنف بإسناد آخر عن ابن أبي ذئب، وكل ذلك غفلة عما عند المصنف في علامات النبوة، فقد ساقه بالإسناد المذكور، والمتن من غير تغيير إلا في قوله بيديه، فإنه ذكرها بالإفراد، وقال فيها أيضا فغرف، وهي رواية الأكثرين في حديث الباب، ووقع في رواية المستملي وحده فحذف بدل فغرف، وهو تصحيف لما وضح في سياقه لما وضح في سياقه في علامات النبوة، وقد رواه ابن سعد في الطبقات عن ابن أبي فديك فقال فغارف. طيب، هنا الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأبي هريرة بالحفظ، وكان كما دعا، هو علم من أعلام النبوة. ثم قال حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي ويس، قال حدثني أخي وهو عبد الحميد ويكنى أبا بكر، عن ابن أبي ذئب محمد، عن سعيد المقبوري، عن أبي هريرة قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدهما فبثته، وأما الآخر فلو بثته لقطع هذا البلعوم. قطعا لا يمكن أن يكون أبو هريرة هو القائل ولولا آيتان في كتاب الله إن الذين يكتمون، ثم هو نفسه يكتم. طيب، إذن فما معنى هذا الكلام الذي قرأناه الآن؟ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، هذا ما يلزم الناس لأنه ينبني عليه عمل. أما ما امتنع أبو هريرة من التحديث به فلا يتعلق بما يترتب عليه عمل، لأنه يتعلق بالفتن تفصيلا، وقد يكون في بعض ما سمعه ما يعين أهل الفتنة بأسمائهم أو بأوصافهم، فالتحديث به قد يحدث فتنة. نعم، فمثله كما يقال الناس لا يحتاجون إلى مثل هذا لأنه لا يترتب عليه كثير عمل. قال الحافظ قوله حفظت عن، وفي رواية الكشميهني من بدل عن، وهي أصرح في تلقيه من النبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطة. قوله وعاءين أي ظرفين، أطلق المحل وأراد به الحال، أي نوعين من العلم. وبهذا التقرير يندفع إيراد من زعم أن هذا يعارض قوله في الحديث الماضي كنت لا أكتب. إذن هنا كونه يقول وعاءين لا يقصد الوعاءين أي الكتابين، وإنما يقصد الموعى، وهو إيش؟ هو العلم، يعني ما يفهم من حديثه حفظت وعاءين يعني كتبت كتابين أو ظرفين، لا، إنما يقصد أنه حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم نوعين من العلم. قال وإنما مراده أن محفوظه من الحديث لو كتب لملأ وعاءين، ويحتمل أن يكون أبو هريرة حمل حديثه على من يثق به فكتبه له وتركه عنده، والأول أولى. ووقع في المسند عنه حفظت 3 أجربة بثثت منها جرابين، وليس هذا مخالفا لحديث الباب، لأنه يحمل على أن أحد الوعاءين كان أكبر من الآخر بحيث يجيء ما في الكبير في جرابين وما في الصغير في واحد. ووقع في المحدث الفاصل، وليس الفاضل، الفاصل الفاصل. ووقع في المحدث الفاصل للرام هرمزي، كتاب للرام هرمزي اسمه المحدث الفاصل، بين إيش؟ بين الراوي والواعي، بين الراوي والواعي، نعم. ووقع في المحدث الفاصل للرام هرمزي من طريق منقطع عن أبي هريرة 5 أجربة، وهو إن ثبت محمول على نحو ما تقدم. وعرف من هذا أن ما نشره من الحديث أكثر مما لم ينشره. قوله بثته بفتح الموحده وهي الباء والمثلثة ثاء بثاء وبعدها مثلثة ساكنة بثث، تضغم في المثنات التي بعدها أي أذعته، بثته أي التي أي أذعته ونشرته. وزاد الإسماعيلي في الناس، وقوله قطع هذا البلعوم زاد في رواية المستملي قال أبو عبد الله يعني المصنف البلعوم مجرى الطعام، وهو بضم الموحدة، اسمه البلعوم ولا البلعوم، البلعوم بضم الباء، البلعوم وهو بضم الموحدة، وكنا بذلك عن القتل. وفي رواية الإسماعيلي لقطع هذا يعني رأسه. وحمل العلماء الذي لم يبثه، نعم، وحمل العلماء الوعاء الذي لم يبثه على الأحاديث التي فيها تبيين أسامي أمراء السوء وأحوالهم وزمانهم أو وزمنهم، وقد كان أبو هريرة يكني عن بعضه ولا يصرح به خوفا على نفسه منهم، كقوله أعوذ بالله من رأس الستين وإمارة الصبيان، كان يدعو بهذا الدعاء رضي الله عنه، أعوذ بالله من إمارة من رأس الستين وإمارة الصبيان، يعلم من النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيد بن معاوية سيتولى على رأس 60، هذا عالم من أعلام النبوة، فدعا ربه أن يموت قبل 60، وفعلا توفي أبو هريرة 59، فلم يشهد إمارة يزيد، وإنما شهد يعني كونه ولدا لمعاوية، لم يشهد إمارة يزيد خلافته. قال ومنه، نعم، كقوله أعوذ بالله من رأس 60 وإمارة الصبيان، يشير إلى خلافة يزيد بن معاوية، لأنها كانت 60 من الهجرة، واستجاب الله دعاء أبي هريرة فمات قبلها 1 سنة. وستأتي الإشارة إلى شيء من ذلك أيضا في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى. قال ابن المنير جعل الباطنية هذا الحديث، انتبهوا هنا الآن، من الذي يقدح في أبي هريرة بسبب هذا الحديث؟ الباطنية ومن شايعهم كالروافض والشيعة، هم الذين يقدحون في أبي هريرة. انظروا هذا الرجل كان عنده شيء من العلم يكتمه عن الناس ويقول عندي كذا وعنده أخر، يعني يطعنون في أبي هريرة بسبب هذا. قال ابن المنير جعل الباطنية هذا الحديث ذريعة إلى تصحيح باطلهم، بل بنوا عليه باطلهم، نعم، حيث اعتقدوا أن للشريعة ظاهرا وباطنا. إذن هنا يقصد ابن المنير شيئا غير الذي أشرت إليه. قال ابن المنير جعل الباطنية هذا الحديث ذريعة إلى تصحيح باطلهم، حيث اعتقدوا أن للشريعة ظاهرا وباطنا، وذلك الباطن إنما حاصله الانحلال من الدين. طبعا تعرفون أن الباطنية يذهبون إلى أن كل شيء في الشرع له باطن بخلاف الظاهر، فبالتالي يستحلون المحرمات ونكاح الأمهات ولهم بلاوى وطامات، ويقولون هذا هو الدين وهذا هو الشرع ولكنكم لا تفهمون، ويأخذون طبعا مثل هذه الأمور. الباطنية ليسوا من المسلمين على سائر يعني فرقهم أو على سائر أنواعهم، ليسوا من المسلمين. الباطنية خارجة عن الفرق 73، ومنهم فيها في زماننا الطائفة الإسماعيلية، وكذلك منهم الطائفة التي تسمى الآن بالمكارمة في نجران في بعض بلاد اليمن، والنخاولة في المدينة، وكذلك في المنطقة الشرقية من المملكة، هؤلاء كلهم باطنية إلا من رحم الله طبعا. ولكن الحمد لله السلالة التي خرجت منهم يعني بدخولها في المعاهد في المملكة بدأ أولادهم وأحفادهم يتركون ما كانوا عليه، وإلا فإنهم كانوا قد عاهدوا الملك الملك عبد العزيز على أنه لا يتدخل، يعني أنهم يدخلون تحت حكمه بشرط أنه لا يتدخل في شؤونهم ولا يمنعهم من البقاء على ما هم عليه. فآثر السلامة رحمه الله وفضل أن يقضي على فتنتهم بمثل هذه المعاهدة، ومعاهدتهم مستمرة إلى يومنا هذا، وفعلا لا يعتدى عليهم، لكن تحاول المملكة جاهدة أن تغير أحوالهم عن طريق التعليم بإيجاد المدارس والمعاهد العلمية في بلادهم وهكذا، بحيث يخرج الأجيال ثم الأجيال متعاقبة تترك هذا الذي كانوا عليه. قال: وإنما أراد أبو هريرة بقوله قطع أي قطع أهل الجور رأسه إذا سمعوا عيبه لفعلهم وتضليله لسعيهم. ويؤيد ذلك أن الأحاديث المكتوبة لو كانت من الأحكام الشرعية ما وسعه كتمانها لما ذكره في الحديث الأول من الآية الدالة على ذم من كتم العلم. وقال غيره: يحتمل أن يكون أراد مع الصنف المذكور ما يتعلق بأشراط الساعة وتغير الأحوال والملاحم في آخر الزمان، فينكر ذلك من لم يألفه ويعترض ويعترض عليه من لا شعور له به. انتهى كلام الإمام بخاري رحمه الله على هذا الباب، وهو إن شاء الله موقفنا، لكن بقي أن نقرأ بعض الكلام الذي كنت قد وعدتكم بقراءته من تلك المجلة المسمى بيروزة اليوسف عامل الله القائمين عليها بما يستحقون. نحن الآن قرأنا كلام الحافظ ابن حجر، وأنا وضعتها في هذا المظروف ليس احتراما لها ولكن سترا لبلائها. فالمجلة كما قلت، بعض الناس إذا رأونا نحن ننهى عن الحزبية وعن الفرق والجماعات، ثم رأوا هؤلاء أصحاب روز اليوسف ينهون كذلك، ينكرون على الجماعات، يقولون إذن بما أن السلفيين ينكرون على الجماعات وروز اليوسف تنكر على الجماعات، إذن السلفيين يساوون روز اليوسف. هذا كما قلنا مثل الذي يقول بما أن النصارى يقولون لليهود اتركوا اليهودية والمسلمين يقولون لليهود اتركوا اليهودية، إذن النصارى يساوون المسلمين. هذا كلام ما يصلح. فكما قلت، السلفيون يقولون نحن نعود إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأما هؤلاء فكانوا ينادون بالاشتراكية بل والشيوعية والماركسية، فلما قضى الله على الاتحاد السوفيتي لا أعاده الله أبدا، ركبوا موجة أخرى سموها موجة الديمقراطية، ثم ومن ثمارها تعرفونها، فالمجلة هذا غلافها وهذا ظهرها، خمر جناكليس هذا ظهر المجلة، مكتوب فيه نبيذ عمر الخيام الجديد. فكيف تسوي بين الحق والباطل والخير والشر؟ فمجلة ظهرها عليه إعلان كبير ليش؟ للخمر، نبيذ عمر خيام من جنكليز، أورثنا عمر خيام أشعار تمجد في سحر النبيذ وأسماها بالرباعيات، وبعد مرور قرون عديدة وفي أواخر القرن 18 احتفل نستور جنكليز بشاعر النبيذ، ومنذ ذلك الزمن أصبح لدى مصر نبيذ أحمر باسم عمر الخيام، وهذا النبيذ لم يأتي من فراغ ولكن بالتعاون مع مجموعة دينستيه بوردو بفرنسا وتحت إشرافهم على زراعة أفضل الأعناب وتهيئة المناخ المناسب لإنتاج أجود أنواع النبيذ في مصر. الآن لك أن تتذوق نبيذ عمر الخيام وتنعم بأسطورة جنكليز من جديد، وهذا هو جنكليز نبيذ العنب الطبيعي الوحيد في مصر والزجاجة، فهذا من ثمارها تعرفونها. طبعا في داخل المجلة كلام كما قلت حق لكن يراد به باطل. فهنا مثلا يسعون في منع الأذان عن طريق ليش المكبرات. أئمة الزوايا يعني يتكلمون عن مسألة منع الأذان في ليش في المكبرات، وأن يحرصون على هذا، يريدون منع الأذان. الشيطان لا يحب الأذان، شياطين الإنس، شياطين إيش الجن لا يحبون الأذان، إذا سمعوا الأذان الشيطان يفر. الترابي وميليشياته في المصيدة، كرم جبر، كارثة هذه الأمة هؤلاء الجنرالات الذين يلبسون العمامة ويطلقون اللحى وتصورون أنهم مبعوث العناية الإلهية. لا يعني كلام فيه حق ولكن يراد به باطل. إلى أن قال هنا في صفحة، هذا عدد قديم طبعا، هذا سنة هذه السنة 3/3/2000 ثلاثة يعني مارس من عام 2000، فهنا بعنوان الكمبيوتر يحاكم أبا صعيدة، الكمبيوتر يحاكم أبا، هذا تعلق ببابنا، تعلق ببابنا هذا. فيقول عاش مع الرسول صلى الله عليه وسلم 3 سنوات وروى عنه 5374 حديثا. الكمبيوتر يحاكم أبو هريرة، عدد الأحاديث التي نقلها الخلفاء الأربعة عن الرسول صلى الله عليه وسلم يعادل 27% مما رواه أبو هريرة عنه. قال للصحابة إن في جعبتي أكثر من ذلك، ولو حدثتكم به لرميتموني بالمزابج. روى حديثا عن السيدة رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنه أسلم بعد موتها. انظروا كيف طعن مراسيل الصحابة، حجة ولا أو لا جهلة، ولكن قد يكون طعنهم بشيء من العلم، يريدون الطعن السنة. الكاتب اسمه دكتور خالد منتصر، يقول أثناء تجولي في معرض الكتاب الأخير لاحظت زيادة كبيرة في عدد دور النشر المتخصصة في الكتب الدينية، ولمست مدى إقبال وحرص الشباب على اقتناء كتب التفاسير والأحاديث والتاريخ الإسلامي، مما يعكس مدى التعطش الشديد من هؤلاء الشباب لمعرفة تعاليم ديننا الحنيف ورسم ملامحه الصحيحة التي شوهها البعض بالتشدد والمغالاة والقسوة والبعد عن منابعه الأصيلة. كلام جميل، التي تنبض بالحب والتسامح واحترام العقل. وقد أسعدني هذا الاتجاه الذي أعاد البوصلة إلى اتجاهها الصحيح بعيدا عن كتب الثعبان الأقرع ونساؤنا وقود النار وغلمان الجنة إلى آخر هذه الكتب الصفراء التي تكرس التخلف وتمتهن العقل. ومما ضاعف من سعادتي دخول التكنولوجيا الحديثة إلى دنيا المطبوعات الإسلامية، بدأ طبعا يدس السم في العافية. قد امتلأت أجنحة المعرض وأيضا مكتبات الأسواق بل وبيوت الكثيرين بدسكات الكمبيوتر والسي دي، ومنها ما يستعرض التاريخ الإسلامي، ومنها ما يتلو ويفسر القرآن، ومنها أيضا ما يقدم لنا جميع الأحاديث النبوية. وسرعان ما باغتتني علامة استفهام وأنا أتأمل إحدى هذه السي ديهات، هل ما أتأمله هذا وأمسكه بيدي يعد تقدما بالفعل؟ وهل انعكست هذه التكنولوجيا على فهمنا ورؤيتنا لهذا التراث؟ هل استفدنا من هذا الكمبيوتر في صناعة منهج علمي في تناول ودراسة هذه التفاسير والأحاديث؟ أم أن الحقيقة هي أننا مجرد مستهلكين مارسنا هوايتنا في الحفظ وضاعفنا من قدرتنا على التخزين، وصار الكمبيوتر لدينا مجرد فرد في طابور العنعنة أو إرشيف متقدم يساعدنا في الفهرسة؟ ليس إلا ألف سؤال وسؤال دار في رأسي وأنا ممسك بالسي دي الذي كان يخزن كافة الأحاديث ويساعد على استعادتها في جزء من الثانية. قبل أن أجيب قلت لأجرب بنفسي في مجال الأحاديث، والذي هو بالأساس مجال يعتمد أولا وأخيرا على الذاكرة والحفظ، ولكنها ذاكرة البشر وحفظ وتخزين العنعنة الإنسانية، ولنجرب ذاكرة الكمبيوتر ولندخل له الداتا أو المعلومات متداخلة مع التاريخ والتفاسير والأرقام. وانتظرت النتيجة، وبدلا من أن أحصل على إجابة وجدت أمامي علامة استفهام، وجدت أمامي علامات استفهام لا حصر لها، تدور معظمها عن أهم راو للحديث في التاريخ الإسلامي وهو أبو هريرة الذي عقد له الكمبيوتر محاكمة من خلال تناقض الأرقام ولا منطقية التواريخ. والمحاكمة ليست محاكمة اتهامات، ولكنها محاكمة تساؤلات واستفهامات مشروعة. فالصحابة علينا لهم واجب التوقير وليس التأليه، وحق الاحترام وليس التقديس. وهذا شجع الكمبيوتر الذي كانت أول معلومة يتلقاها هي أنه لا كهنوت في الإسلام. وأما لماذا أبو هريرة بالذات فلأن ما روى عنه فلأن ما روي عنه 5374 حديثا. أما لماذا اندهش الكمبيوتر وهو يعد حساباته فالسبب أن هذا الكم كان حصيلة 3 سنوات فقط، صحبة للرسول عليه الصلاة والسلام، أي ما مجموعه 1195 يوما، أي بمعدل 5 أحاديث يوميا تقريبا. وأعتقد شوف كيف هو عامل، إيش المشكلة 5 أحاديث يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم طوال اليوم وما يسمع منه 5 أحاديث؟ كثير ولا قليل؟ قليل، لكن هذا ما عنده عقل. نعم، الله المستعان، لو كان يعقل لما قال هذا، لو كان يعقل لما قال هذا، أي بمعدل 5 أحاديث يوميا تقريبا. وأعتقد لو أنه كان قد تجسد ظلا للنبي صلى الله عليه وسلم لما كان هذا الرقم. وليس سرا، وليس سر الاندهاش في الكم فقط، ولكن في تناقض هذا الكم مع ما روي عن باقي الصحابة، فالنسبة بينه وبينهم بها خلل كبير. فجميع ما روي عن أبي بكر إنما هو 142 حديثا، وكل ما أسند إلى عمر من الخطاب 537 حديث، عمر بن الخطاب 537 حديثا، وكل ما لعثمان 146 حديثا، وكل ما روي عن علي 586 فقط. أي إن مجموع الأحاديث المروية عن الخلفاء الراشدين بما عرف عنهم من تقوى وورع وسبق للإسلام هو 1411 حديثا، أي بنسبة 27% مما روي عن أبي هريرة. والمدهش أنه أعلن، طبعا نتكلم عن من الآن؟ كمبيوتر، بالكم. والمدهش أنه أعلن أنه ما زال في جعبته الكثير، لأنك لو قلت له إيش هذا الذي تقول، يقول ما هو أنا، هذا كمبيوتر، هذا سيدي الكمبيوتر هو الذي يقول، فهمت؟ سيده الكمبيوتر هو الذي يقول. يقول مما روي عن أبي هريرة والمدهش أنه أعلن أنه ما زال في جعبته الكثير، وأنه لم يقل كل ما عنده، فقد قال يقولون أكثرت يا أبا هريرة، يعني يتكلم عن أبي هريرة الآن. والذي نفسي بيده لو حدثتكم بكل شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لرميتموني بالقشع، أي المزابل، ثم ما نظرتموني. هذا بالرغم من أن مجموع ما روي عنه يفوق كل ما روي عن الخلفاء الأربعة كما ذكرنا، مضافا إليهم أمهات المؤمنين وفاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم. أما عبد الله بن عمرو بن العاص الذي اعترف له أبو هريرة شخصيا بأنه كان أكثر حديثا، فلم يروى عنه سوى 700 حديث، أي 1/7 من أحاديث أبي هريرة. أما إذا أتينا للصحيحين البخاري ومسلم فلأبي هريرة 1574 حديثا، بينما نجد لأبي بكر 16 حديثا، وحسان بن ثابت حديثا، والزبير حديثا، والعباس 4، وعبد الرحمن بن أبي بكر 3، ومثلها لعبد الله بن الزبير. أما علي بن أبي طالب ف37، وعمر بن الخطاب 43، وعمار بن ياسر حديثان. وإذا جمعنا ما في الصحيحين عن 30 من مشاهير الصحابة فنحصل على 173 حديثا، بينما لأبي هريرة أكثر من 9 أضعاف هذا العدد. وقد اندهش معاصروه كما اندهش الكمبيوتر من ضخامة هذا العدد، فدافع عن نفسه قائلا إن إخوته من المهاجرين كان يشغلهم الصفق في الأسواق، وإن إخوته من الأنصار كان يشغلهم عمل أموالهم. ويقول عن نفسه إنه كان مسكينا يلزم الرسول، ويحضر حين يغيبون، ويعي حين ينسون، ولكن معاصريه من الصحابة وجلساء وأقارب النبي صلى الله عليه وسلم كان لهم رأي آخر، فمنهم من وبخه مثل عمر بن الخطاب الذي ضربه بالدرة وهدده بالنفي حين سمع منه هذا الإكثار من الحديث. فين هذا الكلام؟ بل وصل الشقاق بينهما إلى أن عزله عمر عن ولاية البحرين بعد توبيخ شديد اللهجة. ومنهم من أنكر عليه قوله، مثل علي عندما سمع يقول حدثني خليلي ورأيت خليلي، وسأله متى كان النبي خليلك يا أبا هريرة. ومنهم من كذبه مثل عائشة حينما روى حديثه أن الكلب والمرأة والحمار يقطعون الصلاة، وقالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وسط السرير وأنا على السرير معترضة بينه وبين القبلة. وكذبته أيضا في حديث من أصبح جنبا فلا صيام له، وحين واجهته اعتذر وتحجج بأنه قد سمعه من الفضل بن عباس، وكان الفضل حين اعتذر ميتا. ومنهم من لم يأخذ بكلامه مثل ابن عباس حين أنكر حديثه الذي قال فيه إن من حمل جنازة فليتوضأ، ورد ابن عباس لا يلزمنا الوضوء في عيدان يابسة. ومنهم من سخر منه مثل ابن عمر حين سمع أنه قال إن الرسول أمر بقتل الكلاب إلا كلب الصيد أو الغنم أو الماشية أو الزرع، وقال إنه أضاف الزرع لأنه يخاف على زرعه. إذن فالكمبيوتر لم يحاكم أبا هريرة وحده، ولكن شاركه الكثير من الصحابة، وأيضا أم المؤمنين عائشة التي كانت أكثر المهاجمين شدة، وبعدهم حاكمه الشيعة والمعتزلة. انتبه، لا، وبعدهم حاكمه الشيعة والمعتزلة والشيخ أبو ريه على امتداد مسار الشيعة، وأحمد أمين ومصطفى صادق الرافعي على غرار المعتزلة، وغيرهم الكثير. أما لماذا اشترك كل هؤلاء في الحساب والنقد والمحاكمة، فتوجد عدة أسباب، لكن أهمها مدحه الشديد وأحاديثه التي تفضل بني أمية على غيرهم، فمعاوية معه الحق ضد علي، حين هذا قال أبو هريرة، ومروان مدح ذاكرته، وبنو أمية الذين ولوه على المدينة هم أهل التقوى والبر عند إلى آخره. ثم بدأ يذكر تناقضات أخرى. يعني الشاهد أن الرجل ماذا يقول؟ يريد أن يطعن في أحاديث أبي هريرة، ويريد أن يطعن في أبي هريرة، وهذا قديم كما قلنا، لكن فقط أردت أن المقال له صلة بموضوعنا، وإلا فهو نفسه يعني ليس من أهل العلم، وكما قلت من ثمارها تعرفونها، مجلة تنشر إعلان الخمر في ظهرها، ليس غريبا أن ينشر فيها مثل هذا الكلام، الطعن في أبي هريرة طعن في سنة الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. ونسأل الله عز وجل كما قلنا أن يجازي من يحارب السنة بما يستحق. وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، فمن رفع السنة رفعه الله، ومن طعن في السنة أخزاه الله عز وجل. هذا موقفنا إن شاء الله تعالى. ويعني قبل أن أنصرف، أنا أودعكم هذه الليلة، لن يغيب عنكم إن شاء الله تعالى، ونلتقي بعد العيد إن شاء الله. فشهر شعبان، طبعا شهر رمضان ما في دروس بطبيعة الحال، فبقي شهر شعبان، فشهر شعبان سيكون معظمه سفرا إن شاء الله تعالى، ونلتقي بإذن الله بعد عيد الفطر بإذن الله تعالى. فمن هنا إلى العيد لن يكون هناك دروس إن شاء الله، إلا خطب الجمعة التي أكون فيها موجودا ها هنا. طبعا في شهر رمضان ما في سفر إلا إن كان العمرة، وما أدري هل أستطيع أن أعتمر هذا العام أو لا، لكن في شهر رمضان سنلتقي في خطب الجمعة إن شاء الله، ثم في خطبة العيد بإذن الله تعالى. أما الخطب القادمة فأخونا محمود إن شاء الله ابن خيري سيخطب الجمعة الثلاثة القادمة إن شاء الله تعالى، القادمة والتي تليها والتي تليها إن شاء الله. وسفرتي هذه المرة ستكون في بعض دول أوروبا إن شاء الله، ومنها فرنسا، ولأول مرة أدخل إلى هولندا وألمانيا إن شاء الله تعالى. فنسأل الله عز وجل أن يوفق في هذه الرحلة لكل ما يحبه ويرضاه. وطبعا أعود وأقول إن دعوتنا دعوة عالمية، ليست خاصة بهذا المسجد، وليست خاصة بمصر، وليست خاصة ببلاد العرب، فلا بد إن شاء الله أن